الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، باب الحث على الخشوع في الصلاة. باب الحث على الخشوع في الصلاة. مقدمة: الخشوع، قال جماعة من السلف: الخشوع في الصلاة السكون فيها. وقال البغوي: الخشوع في البدن والبصر والصوت. وقال أبو الشيماء: هو التذلل والتواضع لله بالقلب والجوارح. وقال ابن القيم: جماع الخشوع هو التذلل للآمر والاستسلام للحكم والانصياع للحق، فيتلقى الأمر بقبول وانقياد ويستسلم للحكم بلا معارضة ولا رأي، ويتضع قلبه وينكسر لنظر الرب إلى قلبه وجوارحه. وعلى ضوء هذه التعريفات نشأ خلاف أهل العلم: هل الخشوع من أعمال القلب أو من أعمال الجوارح كالسكون، أو هو من مجموع الأمرين؟ اكتب عندك في الهامش: وضابط الخشوع هو هيئة في النفس، هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع. هو هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع. قال الرازي: القول الثالث أنه عام للقلب والجوارح، ودليله ما صح من كلام سعيد بن المسيب: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا الكلام يا أخوانا اللي هو كلام سعيد بن المسيب رحمة الله عليه يرفعه بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في صلاته يعبث في لحيته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وعلماء الاختصاص قالوا أن هذا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على صحة المعنى اللغوي الشرعي من أن الخشوع يكون للقلب والجوارح، فأفضله إذا أن يتواطأ القلب والجوارح عليه، فالقلب بحضوره وانكساره بين يدي الله تعالى، والجوارح بسكونها وسكوتها ذليلة بين يدي الله تعالى، وكل هذا راجع إلى مراقبة الله عز وجل. قال ابن القيم: اعلم أن نمو الخشوع إنما يكون بترقب من آفات النفس والعمل، فإن انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبها لك تجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب النفس وأعماله ونقائصها من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت العزيمة وعدم تجرد الباعث من الهوى النفساني وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربك وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال. ويكمل الخشوع بتصفية الوقت من مرآة الخلق وتجريد رؤية الفضل، فيخفي أحواله عن الخلق جهدهم، والمعصوم من عصمه الله. فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وقد شاهدت من شيخ الإسلام في ذلك ما لم أشاهده من غيره قدس الله روحه. قال محرره: أما الخشوع في الصلاة فهو روحها، ويكثر ثوابها ويقل ويكثر ثوابها ويقل حسبما عقله المصلي منها. وقد أثنى الله تعالى على الخاشعين فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الشيخ الحداد: ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها حسن الخشوع فيها وحضور القلب وتدبر القراءة وفهم معانيها واستشعار الخضوع والتواضع لله عند الركوع والسجود، وامتلاء القلب بتعظيم الله عز وجل وتقديسه والتسبيح، وفي سائر أجزاء الصلاة، ومجانبة الأفكار والخواطر الدنيوية والإعراض عن حديث النفس في ذلك، بل يكون الهم مقصورا على إقامتها وتأديتها كما أمر الله، فإن الصلاة مع الغفلة وعدم الخشوع والخضوع لا حاصل لها ولا نفع فيها. ولذا جاء في الحديث الصحيح: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، وإن المصلي قد يصلي الصلاة فلا يكتب له منها إلا سدسها أو عشرها، رواه الإمام أحمد وأبو داود. أعني أنه يكتب له منها القدر الذي كان فيه حاضرا مع الله خاشعا، وقد يقل ذلك وقد يكثر بحسب الغفلة والانتباه. فالحاضر الخاشع في جميعها له الصلاة كلها، والغافل لله في جميع صلاته لا يكتب له شيء منها، انتهى كلامه. ولإحضار القلب في الصلاة أسباب، منها الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، تدبر القراءة في الصلاة وأنواع الذكر فيها، استحضار عظمة الله تعالى وأن المصلي يناجيه متوجها إليه، معرفة ضعف الإنسان وفقره في حالة ركوعه وسجوده لجلال الله تعالى وعظمته، حصر نظره في موضع سجوده، فإن النظر إذا تفرق تبعه القلب ألا يدخل الصلاة وهو في انشغال، بل من أجل شهوة أكل أو شرب أو من أجل مدافعة أحد الأخبثين. ذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة وإجزائها ولو غلبت عليها الوساوس، وذلك مع نقص ثوابها وأجرها. دي المقدمة التي ذكرها الشيخ، مضيف إليها بعض الأمور المهمة، وهي قال العلماء: إذا صلى العبد لله صلاة مستوفية الشروط والأركان ترتب على ذلك أمران. إذا صلى العبد صلاة مستوفية الشروط والأركان ترتب على ذلك أمران: الأول سقوط الفرض وبراءة الذمة، الثاني حصول الثواب، والثاني مترتب على الخشوع في الصلاة. روى الإمام النسائي بسند حسن من حديث عبد الرحمن ابن أبزة، مبحث الخشوع في الصلاة مهم جدا ويحتاج إليه طالب العلم قبل عامة الناس، عشان كده احنا بنقول ايه، ودي معلومة، أي عبادة يا أخوانا ربنا عز وجل شرعها لنا لها تأثير إيجابي على النفس البشرية لازم، وهذه التأثيرات تجتمع لتصل بالعبد إلى التحلية بكل فضيلة والتخلية عن كل رذيلة. كويس؟ فإذا أتى العبد بالعبادات ولم تؤثر فيه بالفضائل بالامتثال والرذائل بالاجتناب يبقى عندنا في خلل. يعني أنت مواظب مثلا يعني على قيام الليل، أو مواظب على الصلاة في جماعة، ومع ذلك عندك من النقائص والعيوب كيت وكيت 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 الكثير، يبقى فينا خلل يا إخواننا، خلل لابد أن يبحث عنه طالب العلم. الخلل ده بيكمن فيه أنه لم يأتي بالعبادة على الهيئة الشرعية المطلوبة، أو أن القلب فيه كثير من الأمراض لم يتخلص منها قبل الشروع في العبادة. يبقى ممكن كل واحد فينا يعرف نفسه بنفسه، هل هو فعلا انت سليم والعبادات بتؤثر فيك تأثير إيجابي وكل يوم تزداد فضائل وتبتعد عن الرذائل، ولا أنت كما أنت؟ يقيس كل واحد منا نفسه قبل فوات الأوان. الحديث ده الذي نذكره في غاية القوة في مسألة الخشوع في الصلاة. يقول ابن أبزة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فترك من قراءتها آية، فلما انفتل قال من القائل صلى الله عليه وسلم؟ قال: ماذا قرأت وماذا نسيت؟ فسكت القوم. فسكت القوم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فقال: قرأت سورة كذا قرأت سورة كذا وتركت آية كذا، فما ندري أنسخت أم رفعت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لها يا أبي، أنت لها يا أبي، أنسخت أم رفعت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لها يا أبي. ثم أقبل على الآخرين فقال: ما بال أقوام، ما بال أقوام يحضرون صلاتهم ويتمون صفوفهم ونبيهم بين أيديهم لا يدرون ما يتلو عليهم؟ ما بال أقوام يحضرون صلاتهم ويتمنون صفوفهم ونبيهم بين أيديهم لا يدرون ما يتلو عليهم من كتاب ربهم؟ ألا إن بني إسرائيل كذا فعلوا، ألا إن بني إسرائيل كذا فعلوا، فعلوا إيه بني إسرائيل؟ صلوا ولم يدرون ما يتلى عليهم. ألا إن بني إسرائيل كذا فعلوا؟ فأوحى الله تعالى إلى نبيهم أن قل لقومك تحضروني أبدانكم وتعطوني ألسنتكم وتغيبون عني بقلوبكم باطل ما تذهبون إليه. ألا إن بني إسرائيل كذا فعل؟ فأوحى الله تعالى إلى نبيهم أن قل لقومك تحضروني أبدانكم وتعطوني ألسنتكم وتغيبون عني بقلوبكم باطل ما تذهبون إليه. باطل ما تذهبون إليه. انتهى الحديث. وقال عمر رضي الله عنه: إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام، إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام، وما أكمل لله صلاة، إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله صلاة. فقيل: كيف ذلك؟ قال: لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله تعالى، لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله تعالى. حديث قول عمر، حاضر، اللي هو حاضر يا شيخ ابراهيم، الله يكرمك، شوف لنا موضوع الشبك ده. اقعد يا شيخ، الله يجزاك بخير، اقعد، هو اخوك يشوف. نعيد حديث النسائي مره ثانيه. روى الامام النسائي بسند حسن من حديث عبد الرحمن بن ابزه قال صلى الله عليه واله وسلم: صلى النبي عليه الصلاه والسلام صلاه فترك من قراءتها ايه، فلما انفتل قال: ماذا قرأت؟ فسكت القوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب. أنت ما كتبتوش لسه شغلة؟ حاضر، أعيد الحديث يا أخواننا. روى النسائي سند حسن من حديث عبد الرحمن بن أبزة قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة فترك من قراءتها آية، فلما انفتل يعني يا أخوانا سلم من صلاته، قال: ماذا قرأت وماذا نسيت؟ فسكت القوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، فقال: قرأت سورة كذا وتركت آية كذا، فما ندري أنسخت أم رفعت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لها يا أبي. ثم أقبل على الآخرين فقال: ما بال أقوام يحضرون صلاته، ما بال أقوام يحضرون صلاته ويتمون صفوفه، ونبيهم بين أيديهم لا يدرون ما يتلو عليهم من كتاب ربهم. ألا إن بني إسرائيل كذا فعلوا، فأوحى الله تعالى إلى نبيهم أن قل لقومك: ألا إن بني إسرائيل كذا فعلوا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن قل لقومك: تحضروني أبدانكم وتعطوني ألسنتكم وتغيبون عني بقلوبكم باطل ما تذهبون إليه، باطل ما تذهبون إليه. قل لقومك: تحضروني أبدانكم وتعطوني ألسنتكم وتغيبون عني بقلوبكم باطل ما تذهبون إليه. يقول عمر لكلها نصوص محذرة من عدم الخشوع في الصلاة الذي يترتب على عدم وجوده عدم حصول الثواب، ويترتب من ذلك عدم تأثير الصلاة على النفس البشرية التأثير الإيجابي المطلوب شرعا. يقول عمر إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام، ليشيب عارضاه أي لحيته، وما أكمل لله صلاة. قيل كيف ذلك؟ قال لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله تعالى. وقال معاذ بن جبل من عرف من على يمينه وشماله متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له. من عرف من على يمينه وشماله متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له، فلا صلاة له. بعد ذلك الأسباب التي تؤدي إلى عدم الخشوع، أسباب التي تؤدي إلى عدم الخشوع. دقائق إن شاء الله ونستكمل الدرس. ابن جبل من عرف من على يمينه وشماله متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له. روى الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال روى الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. أعيد الحديث، ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. يعني طول ما هو عايش وبيفعل هذه الفعلة الحديث ده منطبق عليه. وتنقسم الأسباب التي تؤدي إلى عدم الخشوع إلى قسمين، الأول سبب ظاهري محسوس، والثاني سبب باطني. الأول ضابط، طبعا احنا بنذكر هذه الأسباب حتى يتجنبها المسلم عند الصلاة، حتى يعني يتحقق له الخشوع وتؤثر فيه الصلاة التأثير المشروع. ضابطه وهو ما يقرع حواس المصلي، ما يقرع حواس المصلي، حواس يقرع حواس المصلي فيؤدي إلى انشغاله في الصلاة. ولذلك ورد النهي عن الصلاة في قارعة الطريق أو في الأماكن العامة، وورد النهي عن زخرفة المساجد، روى الإمام أبو داود بسند حسن من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. ومن حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. إذا زخرفتم مساجدكم، وفي رواية زوقتم، وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم وروى ابن ماجه من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل. دي كلها أحاديث تدل على الأسباب الظاهرة المحسوسة التي تؤدي إلى عدم الخشوع في الصلاة. سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان وده محل الشاهد فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الخذف. الخذف بالذال، والخذف غنم سود صغار تكون باليمن. فإن الشيطان يدخل بينكم فيما بينكم بمنزلة الخذف. الخذف يعني غنم سود صغار تكون باليمن. محل الشاهد إيه؟ إلا إذا تركنا فرج فيما بيننا إيه اللي بيدخل فيها؟ الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم شبهه غنم لو انت تلاحظ كده مراحل غنم تجد مثلا النعجه تدفز بينها ولا تراها، كذلك الشيطان. فاذا دخل الشيطان في الفرجه فيما بيننا، ماذا تظن من الشيطان اذا دخل بيننا؟ ما هو يوسوس يؤدي الى عدم الخشوع في الصلاه، ده محل الشاهد. السبب الثاني من اسباب عدم الخشوع في الصلاه وهو امر باطني ويتولد من تعلق القلب بالدنيا، ويتولد من تعلق القلب بالدنيا، والتخلص منه أن يجاهد العبد نفسه وينزع حب الدنيا من قلبه. أن ينزع من قلبه تعلقه بالدنيا أو حبه الدنيا. نرجع إلى الكتاب ونقرأ ما جاء فيه من الأحاديث والتي تتعلق بأمر الخشوع في الصلاة. وهذا الأمر يا أخوانا أمر مهم جدا، خاصة لطالب العلم، لأن طالب العلم من أشد الناس احتياجا لتعلقه بربه ولجوءه إليه ودخوله في معية الله الخاصة، وهذا لا يتأتى إلا بالإتيان بالعبادات كما أمر الله عز وجل. الحديث 89 بعد 100 الأولى، وهو الأول في باب الخشوع في الصلاة. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه واللفظ المسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاته. مفردات الحديث: مختصرا اسم فاعل من الاختصار، يعني واضعا يده على خاصرته أو يديه على خاصرتيه. والخاصرة من الإنسان هي ما بين الورك وأسفل الأضلاع، وهما خاصرتان. واضحة؟ يعني آخر ضلع لك في صدرك، انزل تحت منه شوية تلاقي قطعة من الشحم واللحم، وإذا نزلت أسفل يرتضم الأصبع مع عظمة الورك اللي هي الفخذ. يعني المسافة دي بيسمها الخاصرة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل مختصرا. ما يؤخذ من الحديث أنه أن يصلي المصلي وضعا يده على خاصرته، وهي ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع. الحكمة في النهي هو الابتعاد عن مشابهة اليهود، فإنهم يضعون أيديهم على خواصرهم في الصلاة. وقيل الحكمة أنه فعل المتكبرين ولا منافاة، فإن من طبيعة اليهود الكبر واحتقار الناس، ولا يرون شعبا ولا جنسا أفضل منهم، فإنهم يقولون إنهم شعب الله المختار. الأمر الرابع: الصلاة مطلوب فيها الخشوع والخضوع، لأن المصلي واقف بين يدي الله تعالى متذللا بعيدا عن صفات المتكبرين وسيماهم. الواجب البعد عن مشابهة أهل الضلال، سواء كان هذا التشبه مما يخرج عن الملة أو كان يفضي إلى المعصية، فإن من تشبه في قوم فهو منهم. اكتب عندك وضابط التشبه المذموم بأهل الكتاب. أولا: أن يأتي النص بمخالفتهم في شيء بعينه، أن يأتي النص بمخالفتهم في شيء بعينه، كإعفاء اللحية والصلاة في النعال والقرب من المرأة الحائض من غير مسيس، والقرب من المرأة الحائض من غير مسيس. ما المعني بالمرأة هنا يا شيخ خالد؟ ما المعني بالمرأة هنا؟ أنا سألتك فالح قوي. الزوجة. ماشي طيب. يبقى الأمر الأولاني أن يرد النهي عن الشيء بعينه، يبقى إذا تشبه القوم بهم فهو إيه؟ مذموم. ماشي يا أخوانا كده. الأمر الثاني أن يتشبه بهم في أمر من أمور دينهم أو شعائرهم التعبدية، أن يتشبه بهم في أمر من أمور دينهم أو شعائرهم التعبدية. مثال ذلك لبس القبعة أو لبس الصليب، لبس القبعة أو لبس الصليب، أو وضع الخاصرة أو وضع اليدين على الخاصرة في الصلاة، لأن هذا من شعائر دينه، هذا من شعائر دينه. الأمر الثالث اللي هو من ضبط التشبه أنه المذموم، أن يؤدي التشبه بهم إلى اندثار شيء من الشريعة، أن يؤدي التشبه بهم أي في هذا الشيء إلى اندثار شيء من الشريعة، أن يؤدي التشبه بهم في هذا الشيء إلى اندثار شيء من الشريعة. مثال ذلك أن يكون المسلم دائما حاسرا عن رأسه، حاسرا عن رأسه على الدوام، يعني لا يلبس قلنصوة البت. تم القلنصوة وغطاء الرأس من شعائر الدين، واخد بالك؟ يبقى هو تشبه بهم في هذا الايه، في هذا الأمر يؤدي إلى اندثار كثير من شعائر. أيضا ترك لبس القميص ولبس غيره، ترك لبس القميص ولبس غيره، هذا يؤدي إلى اندثار هذه الشريعة. وكان القميص أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، جمهور العلماء حملوا النهي على التنزيه، ومن هؤلاء الحنابلة قالوا لأنه لا يعود على الصلاة ببطلان، وهذا محمل وجيء ما لم يقصد المختصر التشبه باليهود أو المتكبرين فيكون حراما. يبقى هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، هذا نهي للتنزيه، والعلماء قالوا بهذا الكلام لأن الإجماع منعقد على أن الرجل إذا صلى مختصرا لا تبطل صلاته، ولكن هنا وضع قيد لو كان هذا يفعله على سبيل العادة، أما إن فعله تشبها باليهودي فلا شك أن الفعل إيه؟ محرم. الحديث 90 بعد 100. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. وجه أن المصنف أتى بهذا الحديث في هذا الباب، وهو أن شعور الإنسان بالجوع أو بمدافعة الأخبثين من العوامل أو من الأسباب الظاهرية التي تحول بين العبد وبين الخشوع، فمن أجل هذا أتى بالحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. ما يؤخذ من الحديث؟ إذا كان وقت صلاة المغرب وقد قدم طعام العشاء والنفوس متشوقة إليه، فإن الأفضل هو تقديم الطعام قبل أداء الصلاة. قال بعض المالكية ينبغي أن يعمم هذا الحكم ولا يخص صلاة دون صلاة، وأن ذلك قد ورد في صلاة المغرب فليس فيه ما يختصر الحصر فيها. ده كلام بعض المالكية. اكتب. قال العلامة ابن باز: وقولهم قبل أن تصلوا المغرب أي سواء كان صائما أو غير صائم. وسواء خشي على الطعام الفساد أو لا. وذلك لما يخشى من انشغال باله بذلك. وذلك لما يخشى من انشغال باله بذلك عن إحضار قلبه في الصلاة بالخشية والذكر. وذلك لما يخشى من انشغال باله بذلك عن إحضار قلبه في الصلاة بالخشية والذكر، وليس خاصا بالمغرب بل عام في كل صلاة. وليس خاصا بالمغرب بل عام في كل صلاة. يقول: الحكمة في هذا هو أن المطلوب في الصلاة هو حضور القلب، والحاجة إلى الطعام تشغل القلب وتحول دون الخشوع في الصلاة، ففضل تقديم الأكل على الصلاة لتؤدى الصلاة براحة البال وحضور القلب. يؤخذ منه أي من الحديث إبعاد كل ما يشغل النفس عن الصلاة ويلهي القلب عن استحضار معاني الصلاة من القراءة والأذكار والتنقل فيها من ركن إلى ركن آخر. جمهور العلماء حملوا تقديم الطعام على الصلاة على الندب وهو الراجح، أما الظاهرية فحملوه على الوجوب فلم يصححوا الصلاة في هذه الحال عملا بالظاهر. طيب، إذا ضاق وقت الصلاة المكتوبة بحيث لو قدم الطعام لخرج وقتها، فجمهور العلماء على تقديم الصلاة محافظة على الوقت مع أنه يقدم الصلاة والخشوع سيقل. واضحة؟ يبقى الوقت مقدم عند إيه؟ عند الله وعند رسول الله. أما الذين أوجبوا الخشوع في الصلاة فإنهم أوجبوا تقديم الطعام على الصلاة. هذه الخلافات فيما إذا كانت النفس محتاجة للطعام ومتعلقة به، أما مع عدم الحاجة إليه وإنما حان وقت وجبة عادية فالصلاة والجماعة لها مقدمة على ذلك، على أنه لا ينبغي أن يدع الوقت طعامه أو وقت منامه موعدا لوقت الصلاة ويفوت الصلاة أول وقتها لأجل مواعيده الرتيبة في أكله ومنامه. قال في الروض وحاشيته: ويكره دخوله في الصلاة إذا كان بحضر الطعام يشتهي، وظاهر عبارتهم إذا لم تتق نفسه إليه فإنه يبدأ بالصلاة من غير كراهة. وعليه يا أخوانا لا بد أن نفرق بين أن الإنسان يتعمد تقديم الطعام عند شروع المؤذن في الصلاة، وأن يتعمد البدء في النوم قبل دخول وقت الفريضة بعشر دقائق أو بربع ساعة. لابد أن نلاحظ هذا. وأيضا هذا مما ينبغي ملاحظته إن آلت إليك الأمور وأصبحت مسؤولا كبيرا في مدرسة أو في جامعة، فعند تنظيم الحصص للدراسة راعي أوقات الصلاة، تراعى أوقات الصلاة. أما إن كنت طالبا وفرضت عليك هذه الأمور فإنما اسمه على الذين يبدلون، إن الله واسع عليم. الحديث 91 بعد 100 الأولى: وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، ورواه أحمد واحدة أو دع، وفي الصحيح عن معيقب نحوه بغير تعليل. درجة الحديث إسناده صحيح، فقد رواه الخمسة بإسناد صحيح. وأما زيادة فإن الرحمة وجوف في سندها أبو الأحوص، قال الألباني لم يوثقه سوى ابن حبان فلم تثبت عدالته وحفظه. مفردات الحديث: يمسح هو أن يمر يده على الشيء لإذهاب ما عليه من أثر تراب أو ماء ونحو ذلك. قال في المصباح: مسحت الشيء مسحا أمررت عليه اليد. الحصى دقاق التراب العالق بمواضع سجوده من مواضع سجوده، والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على موضع سجودهم من الأرض. الرحمة مصدر رحمة يرحم رحمة ومرحمة، والرحمة هي العفو والغفران. فإن الرحمة وجه تعليل في النهي عن المسح لئلا يشغل خاطره عن سبب الرحمة. تواجهه أي تقابله، والمراد أن الرحمة تنزل عليه وتقبل إليه. ما يؤخذ من الحديث: يكره للمصلي أن يمسح الحصى العالق بمواضع السجود من بدنه، كما يكره أن يمسح موضع سجوده من الأرض، فإن كان لابد من تسوية موضع سجوده فليكن مرة واحدة. طبعا هنا يكره للمصلي أن يمسح الحصى العالق بموضع السجود من بدنه، هذا الكراهة يا أخوانا وقت الصلاة فقط. طب بعد الصلاة الحصوية لازم يسيبها ويروح بها ويمشي بها وكذا يعني؟ لا، ما حدش قال الكلام. وقت الإيه؟ أثناء الصلاة فقط. الحكمة في هذا هو ما جاء في الحديث من أن الرحمة تكون تلقاء وجهه في هذه التربة التي علقت بوجهه من أثر السجود، وتكون في موضع سجوده الذي يذكر الله تعالى عليه وسبحه عنده. قيل خشية العبث المفضي إلى الإخلال بالصلاة، وده محل الشاهد ومجيء الحديث في هذا الباب، لأنها يتحرك ويمسح وممكن تكون عالقة أو أكثر من حصاة، يترتب على ذلك شغله في الصلاة يحول بينه وبين الخشوع. وقيل خشية العبث المفضي إلى الإخلال بالصلاة والمنافذ الخشوع والتواضع، وأنه يشغل المصلي. ولا مانع من إرادة الأمرين: المحافظة على الرحمة التي علقت به، والبعد عن العبث المنافي للخشوع. يستحب لمريد الصلاة أن يسوي مكان صلاته وموضع سجوده لئلا يحتاج إلى ذلك أثناء الصلاة، ولئلا ينشغل باله به في الصلاة. جمهور العلماء حملوا ذلك على الكراهة لا على التحريم، لأن المخالفة ليست كبيرة والحركة ليست كثيرة، فهو من مكروهات الصلاة. الحديث 92 بعد 100 الأولى. وعن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أخواتنا النساء يعني الأمر لا يحتاج إلى تنبيه. الحديث 92 بعد 100. وعن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. اكتب عندك تحت الحديث على طول يعني. قال ابن باز رحمة الله عليه: قول المصنف وللترمذي يوهم أنه من حديث عائشة كما يفهم، وليس كذلك، بل هو من حديث أنس رضي الله عنه كما في جامع الترمذي. أعدتني، قال ابن باز رحمة الله وللترمذي، قول الحافظ ابن حجر يعني، وللترمذي وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. بيقول يوهم أنه من حديث عائشة كما يفهم، وليس كذلك، وليس كذلك، بل هو من حديث أنس بن مالك كما في جامع الترمذي برقم 89,500. تاني الكلمة دي أصلا جبت التعليق ده هو عشان جزئية معينة أردت أن أسمعكم إياها، بس في تعليق الشيخ ابن باز على بلوغ المرأة. هنا الشيخ اللي حفظ المحافظة بيقول إيه؟ وللترمذي وصححه، موجودة عندكم؟ الشيخ ابن باز بيعلق على الكلمة دي فبيقول يوهم أنه من حديث عائشة كما يفهم، وليس كذلك، بل هو من حديث أنس رضي الله عنه كما في جامع الترمذي برقم 89,500. كويس كده؟ شوف الشيخ ابن باز قال إيه؟ اكتب اللهم إلا أن يكون، اللهم إلا أن يكون رواه الترمذي عن عائشة في نسخة أخرى غير التي وقفت عليها والله أعلم. شوف الأدب إزاي بقى، ده اللي احنا عاوزينه. ها؟ اللهم إلا أن يكون رواه الترمذي عن عائشة في نسخة أخرى غير التي وقفت عليها والله أعلم. هو ده الأدب يا أخوان، هو ده الأدب الذي يجب علينا أن نتأدب به. طيب درجة الحديث، طبعا هنا درجة الحديث اللي هو في الترمذي، رواية الترمذي قال عنها في نصب الراية فيها علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، كما أن فيها انقطاعا بين سعيد المسيب وأنس. مفردات الحديث اختلاس بالخاء المعجمة فمثنى فوقية آخره سين مهملة، اختلس الشيء استلبه نهزة ومخاتلة فهو الأخذ على وجه الغفلة من المختلس منه والنهزة من المختلس. يختلسه استعير لذهاب الخشوع في الصلاة بتصوير قبح تلك الفعلة، أو أن المصلي مستغرق في مناجاة ربه عز وجل والله تعالى مقبل عليه، والشيطان كالراصد منتظر فوات تلك الحالة عنه، فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلسها منه. إياك، إيا ضمير مبني في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر، والكف للخطاب. الالتفات يقال التفت بوجهه يمنة ويسرة، صرفه إلى ذات اليمين أو الشمال. والالتفات منصوب على العطف على إياك أو على التحديد بفعل معذور تقديره احذر الالتفات. هلك بفتح الهاء واللم والكف بعدها تاء الهلاك الموت، وسمي الالتفات هلك باعتبار كونه سببا لنقصان الثواب الحاصل بالصلاة، لا بد إلى محيص ولا معدل ولا منص، وليس لك من ذلك بد، يريدون به الإطلاق على أي وجه كان، وبد لا يعرف استعمالها إلا مقرون بالنفي. ما يؤخذ من الحديث كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حادة، فإن كان ثم حادة كخوف وترقب عدو لم يكره، لما روى أبو داود عن سهل بن الحنظلي قال ثوب بصلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعر، وكان قد أرسل فارسا من الليل يحرس. كلمة ثوب أي أقيمت الصلاة. كراهة الالتفات إذا كان بالرأس والعنق فقط، أما إن استدار المصلي بجملته فاستدبر القبلة حرم وبطلت صلاته. قال ابن عبد البر جمهور الفقهاء على أن الالتفات اليسير لا يبطل الصلاة. يبقى احنا هنا بنتكلم عن البطلان وبنتكلم عن الخشوع، فرق بين الاثنين. سبب الكراهة أنه نقص في الصلاة أذهب الخشوع فيها والإقبال على الله، وسبب الإعراض عن الله تعالى وعن القبلة التي أمر المصلي أن يتوجه إليها ويصمد نحوها كل صلاته. كلمة ويصمد نحوها كل صلاته أي من بداية التكبير حتى التسليم، يكون مستقبلا الايه القبلة. ويستثنى من ذلك إذا كان يصلي نفلا على دابة، فإن توجهت ولم يستقبل القبلة فلا شيء عليه. نعم، في النفل على الدابة لا يستقبل القبلة في البداية، أما بعد ذلك لا يشترط. وكذلك في البداية في الفرض يصلي يستقبل القبلة. شيخ كبير. ماشي. جاء في الرواية الأخرى التحذير من الالتفات في الصلاة، وبينت أنه هلك، وأي شيء أعظم من هلكة تصيب الإنسان في دينه، وفي أعظم شعيرة يؤديها، فقد جاء في الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم أمين. سبب حمل العلماء الحديث على الكراهة لأنه لا يبلغ بطانها، وإنما هو نقص فيها. الصلوات المكتوبات أهم الصلوات، ويجب أن تكون العناية والإهتمام بهن أكثر، ولذا فإن وقوع الالتفات في الصلاة النافلة أخف منه في الفريضة، وهكذا سائر الأمور المكروهة في الصلاة فوقوعها في النافلة أخف وأسهل من الفريضة. سماه النبي عليه الصلاة والسلام اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس، فالمصلي مقبل على ربه يناجيه، والشيطان مترصد له يريد قطع تلك المناجاة عليه، فإذا التفت المصلي فإن الشيطان قد ظفر بمطلوبه من اختلاس أغلى ما بين يدي المصلي تلك الساعة. أجمع العلماء على كراهة الالتفات في الصلاة، وقال ابن هبيرة: جمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة ولا يبطلها وإنما ينقصها. قال الغزالي: إنما يقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك، فاعبده في صلاتك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك فهذا لقصور معرفتك بجلال الله تعالى، فعالج قلبك عساه أن يحضر معك في صلاتك، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. دقائق إن شاء الله ونستكمل هذا الباب. الحديث 93 بعد 100. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. مفردات الحديث: يناجي ربه من ناجاه مناجاة فهو مناج، وهو المخاطب لغيره والمحدث له، وأصل المناجاة المصارة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. والمراد به هنا الإقبال على الله، وكما في الحديث: لا يتناجى إثنان دون الثالث. يبصقن بالصاد والسين والزاي، فالحروف الثلاثة متقاربة المخارج، وهي حروف الصفير، والفعل هنا مبني على الفتح في محل جزم الاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. والبسق إخراج ماء الفم، وما دام فيه فهو ريق، أما إذا خرج فهو بصاق. ما يؤخذ من الحديث: الصلاة فرضا أو نفلا موطن مناجاة لله تعالى واتصال العبد بربه. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فلا يليق أن يبصق المصلي بين يديه، فإن المناجاة تكون لمن هو أمامك. ولذا جاء في رواية أخرى للبخاري: فإن ربه بينه وبين القبلة. وهذه معية خاصة من الله تعالى لعبده حال مناجاته، كما في حديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو سبحانه على دنوه وقربه من عبده في علوه. ولا يبصقن عن يمينه، فقد جاء في الحديث: فإن عن يمينه ملكا. ولابن أبي شيبة: فإن عن يمينه كاتب الحسنات. وكذلك عن شماله ملك كريم، فقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقد أخرجه البغوي في تفسيره من حديث أبي أمامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات. فإذا قيل كيف يبصق عن شماله وفيه الملك، فالجواب والله أعلم ما يأتي، أن المصلي لا يبصق في الصلاة إلا في حال الحاجة، والحاجة تبيح المكروهات. جهة اليمين أشرف من جهة الشمال، فيجعل اليمين للمستطابات والشمال للمستقذرات. الملك المقيم من جهة اليمين أشرف من الملك المقيم في جهة الشمال. أرشد الشارع المصلي أن يبصق تحت قدمه الشمال، فهو لم يبصق جهة الملك وإنما أسفل منه وتحت القدم، والمسلم يتقي الله تعالى ما استطاع. طبعا كل هذا يا إخوانا يختلف باختلاف المكان الذي يصلي فيه العبد، يعني لا يلق أبدا قط في مساجدنا هذه أن يفعل ذلك، ولكن لك أن تستخرج ما يسمى بالمنديل وتبصق فيه، وعند البصق تدير الوجه جهة اليسار قليلا حتى تخرج من نص الحديث. أما بما نحن فيه من فرش ومصد وغير ذلك يبصق الرجل على أرض المسجد، هذا لا شك أنه مخالف. العلو ثابت لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة ممن يقتفون الآثار ويعنون بالأخبار، فالعلو المطلق ثابت لله تعالى على الوجه اللائق به بجلاله وعظمته، فهو مستو على عرشه بائن من خلقه محيط بكل شيء. اكتب عندك فهو مستو على عرشه بذاته، هذا من باب البيان فقط، مستو على عرشه بذاته. بائن من خلقه محيط بكل شيء، وإثبات الجهة لله تعالى ليس معنى أن الجهة تحيط به وتحصره، فالله تعالى أعظم وأجل وأوسع من ذلك، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. المنفي عن الله تعالى جهة السفل فلا يجوز إثباتها لله تعالى، فله العلو المطلق بذاته وصفاته وقدره وقهره. طبعا كما تعلمون باب التنبيه فقط، إن صفة الجهة لله عز وجل لم ترد مثبتة ولا منفية. طيب يبقى المعتقد إيه؟ لا نثبتها ولا إيه؟ ولا ننفيها عن الله عز وجل، بل عند التفصيل يقال ما الذي تعنيه وتقصده بقولك أن لله عز وجل جهة. ينفع عنه تعالى الحلول، فهو مع خلقه بعلمه وإحاطته التام، وهو مع المؤمنين والمحسنين بحفظه ورعايته الخاصة، وهو مع العابدين الساجدين والدعين يسمعه وإجابته وإعطائه وتفضله، والدعين بسمعه وإجابته وإعطائه وتفضله. قال الإمام الجويني: العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماء عال على عرشه بلا حصر ولا كيفية، صار لقلبه قبلة في صلاته وتوجيهه ودعائه. ومن لا يعرف ربه بأنه فوق سماواته على عرشه فإنه يبقى حائرا لا يعرف جهة معبوده، فإذا دخل في الصلاة وكبر توجه قلبه إلى جهة العرش منزها ربه تعالى عن الحصر، معتقدا أنه في علوه قريب من خلقه وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته ومشيئته وذاته فوق الأشياء، حتى إذا شعر قلبه بذلك في الصلاة أو التوجه إليه أشرق قلبه واستنار بالإيمان، وعكست أشعة العظمة على عقله وروحه ونفسه، فانشرح لذلك صدره وقوى إيمانه، ونزه ربه عن صفات خلقه من الحصر والحلول، وذاق حينئذ شيئا من أذواق السابقين المقربين. طبعا ده كلام الإمام الجويني بعد أن أسعده الله بالتوبة النصوح والانخلاع من مذهب الاعتزال، الإمام الجويني رحمة الله عليه. وقال الشيخ الألباني: ربنا تعالى على عرشه فوق مخلوقاته كلها، كما تواترت فيه نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة والسلف الصالح، فإنه مع ذلك محيط بالعالم كله، وقد أخبر أنه حيثما توجه العبد فإنه مستقبل وجهه سبحانه وتعالى. اكتب: فحيثما تولوا فثم وجه الله، فإنما تولوا فإنما تولوا فثم وجه الله. جاء في بعض ألفاظ الحديث: قبل وجهي. قال الحافظ وغيره: وهذا التعليل يدل على أن البصاق إلى القبلة حرام سواء كان في المسجد أو لا، ولا سيما في الصلاة. جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه. طيب ده مكت وسراميك ما خلاص ما ينفعش معايا يا اخوانا. قال النووي: إذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحرام وعليه أن يدفنه، ويجب الإنكار على من رأى من يبصق في المسجد. الإسلام يدعو إلى النظافة والطهارة والنزاهة وينفر عن القذارة والوساخة، فالأفضل للمسلم أن يصحب معه مناديل يزيل بها الأغذار والأذى ويلقيها في أواني وأماكن الزبالة. عشان إيه؟ لا، وهذا إذا بصقت على السجاد ما هذا مدعى للقضاء، وهذا ينافي مقصد الشريعة. الحديث 94 بعد 100 الأولى، وعنه رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سطرت به جانب بيتها. البيت هنا يا أخوانا معناها الغرفة، البيت هنا بمعنى الغرفة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عن قرامك هذا، فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهل، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. كل هذا يا أخوانا باب الخشوع في الصلاة. مفردات الحديث: قرام بكسر القاف المثنى وفتح الراء المخففة ثم ألف فآخره ميم، هو ستر رقيق من صوف ذي ألوان يتخذ سترا وفراشا في الهودج. أميطي أمر من أماط يميط أزيل. قال ابن سيدة: يقال ماط عني ميطا ومياطا وأمطة نحاه ودفعه. تصور ألوانه وزخارفه ونقوشه. معايا يا أخوانا؟ تصوير ألوانه وزخارفه ونقوشه. تعرض بفتح التاء وكسر الراء أي تلح وتظهر، وفي رواية بفتح العين وتشديد الراء، وأصله تتعرض فحذفت إحدى التائين تخفيفا. أنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الباء محادة تخفيف الجيم ثم ألف ثم نون مكسورة بعدها ياء النسبة ثم تاء التأنيث، هي كساء غليظ له أعلام. الأعلام يا أخوانا هنا معناها الخطوط. معايا يا أخوانا؟ الأعلام معنى الخطوط. منسوبة إلى بلد تسمى أنبيجان من كور قنصرين. أبي جهم فتح الجيم وسكون الهاء في رواية الأكثرين، وفي رواية القلة أبو جهيم بالتصغير، وهو عامر بن حذيفة القرشي العدوي. ألهتني من الإلهاء لها الرجل عن الشيء يلهى عنه إذا غفل من باب علم، ومعنى ألهتني أشغلتني. وأما لها يله إذا لعب فمن باب نصر يصر. عن صلاتي عن كمال الحضور وتدبر أركانها وأثقالها. ما يؤخذ من الحديث: استحباب إبعاد كل ما يشغل المصلي من ألوان وزخارف تكون في قبلته، وصيانة الصلاة عن كل ما يلهي المصلي وهو إجماع. يبقى بناء على ذلك ما يفعل في كثير من المساجد من زخرفة الجدران بأسماء الله الحسنى أو بما يسمى بالزخارف الإسلامية أو الذكور الإسلامي على حد علماء العصر، كل هذا يا أخوانا مخالف، لأن المساجد ما بنيت لذلك. وكما قال عمر: إياك أن تحمر أو تصفر فتلهي الناس. لذلك تجد كلما بالغ الناس في المساجد كلما أكثروا من إغلاقها خوفا عليها من السرقة. واخد بالك أنت زي يكن لو شوية محارة وشوية بلاستيك، واخد بالك أنت زي وخلاص هتخش تعمل إيه؟ هتشيل إيه يعني؟ هتخش تصلي وتخرج. يكن بقى كريستال عصفور وتوشيبا العربي و مش عارف إزبالات والكلام ده كله، مشكلة كبيرة. وعزين بارك أخواننا، إلى الله المشتكى. لن أسمح. طيب، الأفضل للمصلي أن يحصل الأماكن التي لا يكون فيها ما يلهي ويشغله عن صلاته وحضور قلبه فيها. لب الصلاة، ركزوا أخواننا، الباب ده مهم جدا والله، في غاية الأهمية. يعني أريد منك فرق بين الأحكام الفقهية العملية وبين أعمال القلوب، ما تشغلكش، وإياك أن تنظر لها بشيء من الاستقلال. ده كما نقول بالأدلة بين أيدينا، صليت الصلاة مستوفية شطر كان بالوضوء وإزباغ الوضوء على المكان والقلب لاهن غافل كأنك ما صليت، كأنك ما صليت. فمثل هذه المسائل ينبغي علينا أن نراعيها في صلاتنا. يقول: لب الصلاة وروحها حضور القلب والخشوع، فليحرص المصلي على استجلاب دواعي ذلك لتتم صلاته وتكمل عبادته. قال الإمام أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف. خبرك يجعل في القبلة شيئا حتى المصحف، إشكالية، لأنه ممكن تبص بقى ده طبعة دار الشو طبعة كذا، طب ده خط نسخة ولا خط راقع، خلاص راحت منك الصلاة ما عدتش في صلاة. يقول: القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإزالة قدر ما قدر على إزالته من الأمور المنافية للشرع والمبادرة إلى ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض له ما يعرض لغيره من البشر من الخواطر إلا أنها لا تتمكن منه، فما هي إلا خطرات بسيطة حتى يعود إلى منجاة الله تعالى والاتصال بربه. كراهة زخرفة المساجد وتزويقها، اللي هنا يا أخوانا الكراهة هنا مع المعنية بها الكراهة التحريمية، وجعل الكتابات والنقوش فيها مما يلهي المصلين ويشغلهم عن تدبر صلاتهم بتتبع هذه النقوش والزخارف، وكذلك الصلاة على المفارش المنقوشة المزخرفة. لذلك تلاحظ إيه، خدوا بالكم من الملحوظة ديت، إن كثير من البسط اللي هي المصليات تأتينا من بلاد الإلحاد وفيها من الزخارف الكثير والكثير، وإذا أمعنت النظر تجد الصليب بين يديك، واخد بالك؟ فخد بالك منها كويس. طيب، يقول: جواز ستر الجدر بالستائر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بإزالتها إلا من أجل تصويرها التي عرضت لها أثناء صلاته، والأفضل تركه لما في صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت: ما أمرت أن أكسو الحجارة والطين. خدوا بالكم أخواننا بالنسبة للستائر، الستائر على القوة اللي هي الشباك لا بأس بها بإطلاق، يعني عندي شباك أريد أن أصنع عليه ستارة بحيث عند فتحه يدخل الهواء ولا يرى من بالخارج من بالداخل. ولكن هنا الناس يبالغون، فين الحيطة مثلا 3 متر فيها شباك 70 سنتي، 70 سنتي ده بيعملوا السرعة تجاوز المتر، واخد بالك؟ عشان الحاجة اللي في البيت كشكشة والكلام ده ايه بتفرق معها شوية معايا. طيب يبقى عملنا متر، ما الداعي بقى ان انت تجيب ستارة بطول الحيطة كلها؟ ما الداعي؟ هذا مخالف. وده بالك اخوانا ليه؟ لان هذا انفاق للمال في غير محل. ودققوا في المسألة دي كويس، المسلم اخوانا صاحب النظرة العميقة في علوم الاقتصاد لا ينفق المال الا فيما يعود عليه بنفع المشروع او بنفع ثبت بالتجربة الظنية غالب الظن. النظرة ديت هي دي النظرة الاقتصادية التي يقول بها عقلاء البشر. يبقى انا منظرش ان انا هفتح محل ستاير واكسب فيه ومالي يكتر وطلع زكاته، لا، دي نظرة عقيمة، لان انت ثمرت ونميت اقتصادك باسلوب لا ينفع المسلمين، فهذا مخالف. لذلك من كلام الإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله كلام ماتع في الكفن ولكن له صلة بما نقول. قال الإمام ابن قدامة المقدسي: ولو لم يرد في الكفن النص الشرعي لعد من إنفاق المال في غير محل، يعني لولا أن الشرع المطهر قال كفنوا موتاكم وإحنا كفناه من دماغنا لكان هذا إنفاقا للمال في غير محله، والله عز وجل كره لنا قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال. طب نعمل إيه؟ لبسوا الجلابية وفي القبر قال له حلو وارجع بها تاني لو لم يرد النص في الكفن. واخدين بالكم يا أخوانا؟ وهذا الذي أشار إليه صديق الأمة لما قال: اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما. قالوا: يا صديق الأمة، إنه خلق. خلق يعني إيه؟ قديم، خلق. قال: إنه للقيح والصديد والدود. طبعا دلوقتي ايه تجد يقول لك ازاي ده من خيره، واخد بالك، وهو عايش كان ايه كان يصفعه على قفاه، فهذا ليس من دين الله عز وجل. يبقى الشاهد مسألة ستر الحجارة الجدران بقماش كبير يأتي بالجدر من أوله إلى آخره، الكلام ده مخالف يا أخوانا. الستارة تكون على قدر القوة الشباك فقط، وإن زادت يعني 10 سنتي من 10 سنتي من هنا لا بأس إن شاء الله بذلك، أما عدا ذلك فينبغي علينا أن نتنزه عنه ولا نفعله. ودايما تعلمون إخواني كلما عمق الإنسان نظره في أحوال الدنيا كلما زهد عن متاعه، هي دي الحقيقة. لكن عدم تعميقه في النظر إلى متاع الدنيا، ودايما ما نحبش ينظر يعني عشان ما يكدرش حياته، دايما تجد القلب متعلق بمتاع الدنيا، ده إشي صالون، إشي أنترية، إشي تلاجة أربعة أبواب ولونها مش عارف، هكذا القلب تعلق بالدنيا. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، وأرجو أن يكون عندنا كثير من الحزم مع القوارير. ماشي. إن الخواطر التي تعرض للمصلي لا تبطل صلاته، وإنما عليه إبعادها وإزالة دواعيها إليه. قال في الروض وحشتي: ويكره أن يصحب ما فيه صور من فص ودنانير ودراهم وثوب فيه صورة، فيكره اتفاقا لتشبهه بعباد الأوثان. قال الطيبي: فيه إذان أن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب والنفوس الزكية فضلا عما دونه. طبعا هنا بعض الناس أصحاب الأهواء لما تكلموا عن مسألة القبلة، طبعا في وقت في المساجد تدخل تلاقي القبلة، الواحد فعلا بيتعجب كيف صبر العامل حتى زخرف، قالوا صبر من يعمل ده، تجد المصلي إذا نظر إليها فعلا يبتعد كل البعد عن الصلاة، فإذا أنكرت قال لك ده أنت بتصلي، أنت في إيه ولا في إيه؟ قال طب تقدر تقول الكلمة دي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ زي بالظبط واحد يقول لك إيه، واحدة راحت حج ومن كتر بقى حبها في الدعاء والكلام ده تعرى شيء من بدنه، واحد يقول لك مش فاهم حاجة، ده الناس راحت حج طلعت تبص للنساء. طبعا الكلام ده يا إخوانا من الكلام الباطل، فإن النص الشرعي والنصوص أمر بالستر في كل وقت وفي كل حين. قال شيخ الإسلام: المذهب الذي نص عليه الأصحاب وغيرهم كراهة دخول الكنيسة التي فيها الصور، فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصوير أشد كراهة، هذا هو الصواب الذي لا ريب فيه. ليه؟ لأن هذا يؤثر على الخشوع في الصلاة. واتفق أهل العلم على كراهة استقبال ما يلهي المصلي في صورة أو نار أو سراج أو قنديل أو شمعة، لأنه يذهب الخشوع ولما فيه من التشبه بالمجوس في عبادتهم النيران، والصلاة مستقبلا لها تشبه الصلاة لأجله. دلت النصوص على أن الأجر والثواب مشروط بحضور القلب، وخضوع القلب فراغه من غير ما هو ملابس له، وإذا دفع الخواطر ولم يسترسل معها لم تضر، وعلى العبد الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر فيما لا يعنيه ودفع الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة. ولا ريب أن العبد كلما أراد توجها إلى الله بقلبه جاء من الوساوس أمور أخرى، فالشيطان بمنزلة قاطع الطريق، وعلى العبد الاجتهاد في أن يعقل ما يقوله ويفعله ويتدبر القرآن والذكر والدعاء، ويستحضر أنه يناجي الله كأنه يرى. خلاف العلماء، اختلف العلماء في تصوير واقتناء الصور التي لها روح، وقد أطال العلماء الجدال في ذلك حتى صنفوا فيه بعض الرسائل الصغار، ولكننا نأتي بخلاصة صغيرة هنا. أولا، أجمع العلماء على تحريم الصور المجسمة لذوات الأرواح للنصوص الصريحة الصحيحة في ذلك لما فيها من مضاهرة الظاهرة لخلق الله تعالى، ويشتد التحريم والخطورة إذا كانت لعلماء ورجال صالحين، لأنها وسيلة لأكبر ذنب وأعظم معصية وهو الشرك بالله عز وجل. طبعا المقصود بذلك اللي هي التماثيل، واخد بالك. وطبعا برضو بالمناسبة يعني لبعض الناس الذين التصور عندهم ناقص، دلوقتي العالم كله لا ينصاع إلا لصوت الأقوى. كويس، أنا بس عاوز أقول لكم على حاجة معينة ومن خلالها ندخل في المعترك الذي يحل بالديار المصري. العالم بيسمع صوت من دوت يانا، يسمع صوت من الأقوى شئت أم أبيت. مسألة هدم التماثيل وتدميرها بإجماع العلماء واجب شرعي، دي مسألة منتهية. طب دلوقتي ده في منظمات كثيرة في العالم، والمنظمات دي تدعم بقوة ليس لها نظير، وهي المحافظة على الآثار. فإذا ولدوا في بلد من يدمر الآثار تحت أي اعتبار، لا، لن يتركوه، لن يتركوه. عارفين المثل القائل أكلت يوم أن أكل الثور الأبيض أو الأسود على اختلاف رواية القصة، يعني هو ده. يبقى مسألة التعدل في إظهار حقيقة العقيدة دون النظر إلى المآلات واعتبار المصالح والمفاسد، هذه نظرة غير شرعية. بلك لذلك بوزة، ما الذي حدث؟ قامت الدنيا ولم تقعد إلى الآن. وخبرك ليه؟ قال لك لا، مش بغض النظر بقى ان هو اله او مش اله، ده القضيه قضيه تماثيل. احنا مؤسسه بنحمي التماثيل والاثار على مستوى العالم. طيب ده الاسلام بيحرم، الاسلام بيحرم عندك انت، اما عندنا نحن، احنا عندنا قوه، ان اقتربت من تماثيلك لنصنعن ولنفعلن. طب انا ما عندي القوه ان اواجه هؤلاء القوم، يبقى لابد من الحنكه والفطنه والذكاء. من يعرف الكلام ده بقى؟ الشايف البلد من فوق وعارف كل اللي بيحصل حواليه. يا ريت ناخد بالنا كويس ولا نتعدل بالحكم على ولاة الأمور بالعمالة والزندقة والمداهنة والعمل على تدمير الشريعة. لا، تريس، فإنه يرى ما يخفى عليه. طيب، قال جمهور العلماء يخصصون من عموم النصوص لعب الأطفال لما جاء في البخاري عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي. ومثل هذه الصور بعيدة عن المحظور والغلو بالتماثيل ولما فيهن من حاجة البنات الصواب إلى تدريبهن على أولادهن، ولكن على ألا يتوسع في هذه اللعب ويتفنن في صنعها حتى تصبح كالتماثيل كما هو حال غالبها اليوم. لا نطول بالك، تعال دلوقتي شوف اللي العروسة بعملها العيال ده، مزودينها بآلات تتك عليها تعيط وتقول عاوز ارضع والكلام ده. الكلام ده يا اخوانا مخالف خالص. كان ايام زمان في الستينيات كان اقصى حاجة تنعمل ايه؟ الراجل بيكون بيغزل صوف يعمل ايه؟ يعني بالضبط كده شبه انسان بذراعين ورجلين وحتى راس فوق مطمص. وايه هي ديت العروسه للبنت؟ عروسه البنت قد ايه؟ سنه بالكتير خالص تلعبها وانتهى الامر. دلوقتي في الدبدوب على قدر الانسان وفي العروس وشعرها والكلام ده، والكلام ده كله يا اخوانا توسع مذموم. هذا يؤدي الى انفاق المال في غير محله، فانتبهوا لذلك ولا تتوسعوا، لأن هذه الأشياء كانت عائشة درانا جارية حديثة السن، فنقدر الأمر بقدره ولا نتوسع فيه. اختلفوا في الصور الشمسية غير ذات الظل، فذهب بعضهم إلى حل مثل هذه الصور وأنها يظل الشخص حبسته مواد معروفة، وإلا لأنه عن الصور التي قد تظهر في المرآة والماء الصافي ونحو ذلك والله أعلم. الصواب يا أخوانا أن الصور كلها محرمة إلا ما دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدره. طيب، الحديث 95 بعد 100 الأولى، وعن جابر بن سمرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. كل هذا متعلق في الخشوع في الصلاة. وله عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبث. مفردات الحديث: لا ينتهين من الانتهاء، واللام جواب قسم محذوف، والنون مشددة آخره للتوكيد، وهو خبر بمعنى الأمر، أو لا ترجع، أو هنا للتخيير الذي قصد به التهديد، وهو خبر في معنى الأمر، والمعنى لا يكونن منهم الانتهاء عن رفع الأبصار أو خطف الأبصار عند الرفع من الله تعالى فلا تعود إليهم أبصاره. يدافعه لفظ المدافعة إشارة إلى شدة الاحتياج لقضائهما، فكأنهما يدفعان المصلي إلى قضائهما والمصلي يدفعهما حتى يؤدي الصلاة. الأخبثان هما البول والغائط، فمن احتبس بوله فهو حاقب، ومن احتبس غائطه فهو حاقب. ديت من دقة لغة العرب، حاق وحاق. قال أهل اللغة: الحاق مدافع البول، والحاق مدافع الغائط، والحازق مدافع الريح، والحاق مدافع البول والغائط. فمن أي الأنواع أنت؟ والأخبثان مثنى أخبث بالألف، صار إذا خبث. ما يؤخذ من الحديث: الخشوع هو لب الصلاة وروحها، ويكون بالقلب والجوارح، والذي يرفع بصره إلى السماء ويجيل نظره ها هنا وها هنا، لم يخشع قلبه ولا جوارحه، ذلك أن القلب بفكره يتبع النظر. ولذا رأى سعيد بن المسيب رجلا يعبث بلحيته وثيابه فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. النهي الأكيد والوعيد الشديد على من رفع بصره إلى السماء في الصلاة، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه صرف عنه. النبي عليه الصلاة والسلام توعد من رفع بصره إلى السماء في الصلاة بخطف بصره، ومع ذلك يوجد كثير ممن يرفعون أبصارهم ولم يعرف أن أحدا رفع بصره إلى السماء ثم خطفت فلم يرجع إليه نظر وأصبح لا يبصر. والجواب أن تخلف الوعيد كرما ولطفا لا يعني أنه لن يقع. واكتب: ولعله وقع ولا ندري عنه. اكتب: ولعله وقع ولا ندري عنه. الأمر الثاني أنه قد لا يخطف حسا ولكنه خطف معنا، وهذا أعظم، فإن الأول عقوبة في الدنيا والثاني عقوبة في الدنيا والآخرة. فإن الإنسان إذا كان لا يستفيد من نظره فيما يعود عليه بإصلاح أمره فقد خطفت فائدة بصره، ولذا قال تعالى: فإنهما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال تعالى: ولهم أعين لا يبصرون بها. يبقى أثبت لهم العين ونفع عنهم البصر، أي لا يبصرون بها ما ينفعهم. هذا الوعيد يدل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال النووي: أجمع العلماء على تحريمه. قلت: يريد الإجماع جمهور العلماء، فإن مذهب الإمام أحمد أن رفع البصر مكروه فقط. قال: وفي الإنصاف وعليه الأصحاب. رفع البصر مناف لآداب الصلاة ومقامها، فإن المصلي يناجي الله تعالى وهو تجاه في قبلته، فرفع البصر وروغانه عمن يراه بقلبه إساءة أدب تدل على أنه لا يحس أنه يعبد إلها يراقب يراه وأقرب إليه من حبل الوريد. قال فقهاؤنا: يكره تغميض عينيه لأنه فعل اليهود، ولأنه مظنة النعاس، إلا إن احتاج إليه فتزول كراهته. قال ابن القيم: لم يقم من هذه تغميض عينيه. ثم قال: الصواب أن يقال: إن كان فتحهما لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من زخرف وتزويق وغيره مما يشوش قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالقراهة. أما حديث عائشة فيدل على كراهة الصلاة في حال مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. ويرى شيخ الإسلام أن الحاقن أو الحاقب أفضل له أن يقضي حاجته ولو لم يكن عنده ماء، ويصلي بالتيمم. يعني إيه؟ واحد دخل وقت الصلاة وهو حاقن أو حاقب، واخد بالك؟ أو حاقب، فإذا تحلل من هذه الأشياء وأراد أن يتوضأ فلن يجد ماء. شيخ الإسلام هنا بيقول أنه يصلي بالإيه؟ بالتيمم. وفي فتوة له سئل أيضا عن رجل حاقن إن تحلل من حاقنه ستفوته صلاة الجماعة، أيهما أفضل، أن يصلي مع الجماعة وهو حاقن أم يصلي منفردا وهو غير حاقن؟ قال الثانية، الثاني يصلي منفردا وهو غير حاقن. مثل مدافعة الأخبثين كل ما يشغل باله من ريح في جوفه أو حر أو برد شديدين أو جوع أو عطش مفرط أو غير ذلك مما يذهب عنه الخشوع وحضور القلب، فإن حضور القلب هو لب الصلاة، فإذا لم يوجد فهي أفعال وحركات تجزئ صاحبها ولكنها لم تنله مقام المؤمنين المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون. في صلاة مدافعة الأخبثين خلاف، ولكن جمهور العلماء على صحة الجمهور على صحتها، ويؤولون ظاهر الحديث بأنه لا صلاة كاملة، أما الظاهرية فلا يرون صحة الصلاة عملا بظاهر الحديث، وقول الجمهور هو الصواب إن شاء الله. قال القاضي عياد: كل العلماء مجمعون على أنه إن بلغ به ما لا يعقل بصلاته ولا يضبط حدودها فإنه لا يجوز له الدخول فيها، وأنه يقطع إن أصابه ذلك فيه. قال ابن المنقب في شرح العمدة: نلخص أن مدافعة الأخبثان أربعة أحوال. أحدها أن يكون بحيث لا يعقل منهما الصلاة فلا تحل له الصلاة ولا الدخول فيها إجماعا. ثانيها أن يكره بحيث يفعلها مع ذهاب خشوع بالكلية فحكمه حكم من صلى بغير خشوع، والمذاهب والمذهب أن ذلك لا يبطل الصلاة. ثالثها بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط فهذا يمنع عليه الدخول ويفسد صلاته باختلالها. رابعها بحيث يؤدي إلى الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب، وهو البناء على اليقين. الحديث التاسع والسادس والتسعون: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. من الشيطان لأن التثاؤب ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن وركود الحواس التي تسبب النوم والكسل. تثاؤب بوزن تقاتل، قال في المصباح: تثاؤب عامي بالهمزة إصابته الثوباء، وهي حركة الفم ليست إرادية لرفع البخارات المحتقنة في عضلات القلب، تكون هذه الحركة من كسل أو نوم. فليكظم، فتح ياء المضارعة وكسر الظاء مجزوم بلام الأمر، والكظم صد الفهم بإطباق الشفتين، وكظم يكظم من باب ضرب. ما يؤخذ من الحديث: التثاؤب حركة الفم ليست إرادية، وإنما تأتي من هجوم كسل أو نوم، وهذه الحركة تسبب له فتح فمه. ما دام التثاؤب نتيجة الكسل والفطور فإن هذا من تسليط الشيطان الذي يصبت المسلم عن القيام بواجباته الدينية ومكملاته الخلقية. منظر الفم مفتوحا أثناء التثاؤب منظر كريه، لذا ندب للمتثاب أن يقزمه بأطباق أسنانه بطباق سنانه وشفتيه ما استطاع، فإن لم يستطع فليدع على فمه ما يستره عن نظر الحاضرين. وذلك لما روى مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. هذا من أداب المجلسة ومن احترامك الحاضرين أن يكون الجليس على أحسن حال وأجمل مظهر، كما إن إطباق الفم أثناء التثاؤب في إغاظة ومكايدة للشيطان الذي سلط الكسل والعجز على المسلم ليحرمه من النشاط على طاعة الله. إن الله تبارك وتعالى يريد من المسلم القوة والنشاط في العبادة، فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ولذا كانت الصلاة تباعد الأعضاء بعضها عن بعض في الركوع والسجود، وهذا يدل على الرغبة في النشاط والقوة. أما الكسل والفطور فهي من صفات المنافقين الذين يثقلون عن العبادة. فائدة: أهمل المؤلف رحمه الله ذكر النوى إحدى شروط الصلاة، وتتميما للفائدة فإننا نلحق هذين الحديثين العظيمين الذين هم من قواعد الإسلام ومبنيه. الفائدة الأولى عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا والصبا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. مفردات الحديث: إنما الأعمال بالنيات، كلمة إنما تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصوف على صفة وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات وينفي الحكم عما ده. النية لغة القصد، ووقع بالإفراد في أكثر الروايات. قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، وشرعا العزم على فعل العبادات تقربا إلى الله عز وجل. فمن كانت هجرته جملة شرطية فهجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط، واتحد الشرط والجواب لأنهم على تقدير. من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. النية نوعان، أحدهما يقصد به تمييز العادة عن العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض. هذا النوع يتكلم عنه الفقهاء في كتب الأحكام الفرعية. الثاني قصد المعبود بالعبادة، وهذا هو سر العبادة وروحها. قال تعالى: يا أيها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه النية أهم الأمرين، ذلك أن إخلاص النية للمعبود هو الأصل. فالعبادة التامة هي ما توفر لها خمس مقامات: نية العمل، فالعمل الذي يؤتى به ولم ينوي ليس بعبادة وفعله ليس متقربا إلى الله. نية المعبود بأن يكون القائم لم يقم بها إلا مخلصا بها وجه الله عز وجل، أن يقوم مستحضرا بالقيام بها امتثال أمر الله تعالى بها ورسوله، أن يستحضر عند القيام بالعبادة أنه يعبد الله تعالى بالإيقان بها، أن يستحضر وهو يفعله الاقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبادة الكاملة التامة التي يحصل صاحبها على كامل ثوابها. أما مجرد نية العمل فهو يبرئ الذمة من الواجب بدون الثواب الكامل. ما يؤخذ من الحديث أن مدار الأعمال على النية صحة وفسادا وكمالا ونقصا وطاعة ومعصية. فمن قصد بعمله الرياء فقد فسد عمل، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقد كمل ثوابه، ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص ثوابه، ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطى أجر المجاهد. فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات. أن النية شرط أساسي في العمل، ولكن الغلو في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته. فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها. أن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا ما دام أن شيئا من ذلك يفسد العبادة. وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. أما الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله. فائدة: ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام، فطار يكون رياء محضا لا يقصد به إلا مراعاة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي، وهذا لا يكاد يصدر عن مؤمن ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوب. وطار يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه. وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف. وقد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ، هل يحبط العمل أو لا يضر فعله ويجاز على أصل نيته. طب أذن يا شيخ. ثانية: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وهو عند البخاري ومسلم. مفردات الحديث: لا يقبل بصيغة النفي، وهو أبلغ من النهي لأنه يتضمن النهي وزيادة نفي حقيقة الشيء. أحدث أي حصل منه الحدث، وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء. وفي الأصل الحدث الإذاء. الحدث وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. المعنى الإجمالي: الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة ألا يدخل فيها إلا على حال حسنة وهيئة جميلة، لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده وهي الطريق إلى مناجاته. لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك. ما يؤخذ من الحديث أن الصلاة لا تقبل حتى يطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، أن المراد بعدم القبول هنا عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها، أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة إن كان فيها. الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي الظهر إن شاء الله ونستكمل دروسنا.